أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى موضع الخلاف بين الشيخين، الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية، ويتحدد أن موضع الخلاف هو هذا، أن ظهور التطبيق الأول هل هو الحلالي أو لا، هو ليس الحلالي. الشيخ الأنصاري يقول الحلالي هو التطبيق الأول، صاحب الكفاية ينكر كونه حلاليا، يقول أن هذا الظهور لا يتعدد ولا يتكثر بتكثر أفراد العام، وإنما هو ظهور وحداني واحد. صاحب الكفاية الشيخ الأنصاري يقول لا، هذا الظهور كظهور التصديق الثاني، كما أن ظهور التصديق الثاني التكثر فيه والتعدد واضح، كذلك هذا ظهور التصديق الأول لا مانع من أن يكون متعددا ومتكثرا. هذا كلام صاحب الكفاية الذي ينكر التعدد في الظهور التصديق الأول، يكون واضح جدا، يكون واضح جدا إذا قلنا بأن ظهور التصديق الأول هو ظهور وضعي ينشأ من الواضع، هو ينشأ من الواضع معدول للواضع. إذا قلنا بأن ظهور التصديق الثاني هو ظهور وضعي بدلالة تصديقية، لا مو الثاني اشتغل، الأول ظهور وضعي، أو بعبارة أخرى أن الدلالة التصديقية الأولى هي دلالة شنو؟ وضعية. يعني شنو وضعية؟ يعني معلولة للواقع، لا شيء من الواقع. بناء على رأي معروف يتمنى سيد الخوي قدس الله نفسه تبعا لبعضهم، من أن الواقع عبارة عن التعهد، من شيء؟ أن الواقع عبارة عن التعهد. العقلاء يتعهدون فيما بينهم أنهم لا يستعملون هذا اللفظ إلا إذا أرادوا إخطاء معناه الموضوع له، معناه هذا المعنى، نقول معناه الموضوع له لأن ليس اسمه، إلا إذا أرادوا إخطاء هذا المعنى في ذهن المخاطر. كلمة أسد يتعهدون ما يجيبوها ما يستعملوها إلا إذا قصدوا إخطاء الحيوان المفترس في ذهن المخاطر. أكو تعهد وبناء على هذا، وهذا هو الوضع. هذا التعهد هو عبارة عن من؟ عن الواضع، واضع. فيكون قصد إخبار هذا المعنى في ذهن المخاطب لمن معلولكم؟ بالواضع التعهد، يكون معلولا للتعهد. الدلالة الوضعية ليست دلالة تصورية بحتة كما كنا نقول، هي دلالة تصديقية، هي دلالة تصديقية فيها قصد وإرادة واختار المعنى في ذهن السامع وقبض التفهيم، هي دلالة تصديقية لكن من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية. هذا الظهور التصديق الأول أو الدلالة التصديقية الأولى معلولة من للواضع، يعني للتعهد بعبارة أخرى، واضح. كيف يكون الكلام اللي يستعمل زيد من الناس ظاهر في، يعني كيف إذا قال رأيت أسدا، ظهور التصديق الأول شيء يقول بأن هذا استعمل الأسد في الحيوان المفترس وقصد إخطار هذا المعنى في ذهنه مخاطر، هذا ظهور التصديق الأول، واضح. هذا ما نفهمنا، ما نفهمنا هذا، سيرفاي يقول أفهمنا لأنه هذا هو من جملة العقلاء وهو متعهد كسائر العقلاء بأنه لا يستعمل لفظ الأسد إلا إذا قصد تفهيم شنو حيوان مفترس. فعملا بتعهده إذا استعمل قال رأيت أسدا يقول بأنه يقصد تفهيم هذا المعنى، يقصد إخفاء هذا المعنى في ذهن السامع، عملا بتعهده. واضح. فتكون الدلالة التصديقية الأولى محلولة لهذا التعهد الذي هو الواضح بناء على هذا المسلك وهذا الرأي. واضح هذا. إذا بنينا على هذا وقلنا بذلك حينئذ يكون كلام صحيح الكفاية واضح. كلام صحيح الكفاية يكون واضح. ماكو تعدد قصود واضح وإرادات. ما عندنا نتعهد واحد. هو شنو؟ أن هذا يتعهد أنه يستعمل العام يقصد تفهيم شنو؟ معنى وهو شنو؟ عموم. أكو تعهدات متعددة بعدد أفراد العام، ما عندنا تعهد متعددة. تعهد واحد، وضع واحد، تعهد واحد أنه لا يستعمل لفظ العموم كل إلا إذا قصد تفهيم شنو؟ العموم، هذا تعهد واحد. لكن التعهد ما ينحل بحدد أفراد شنو؟ العام يتعهد لأنه ما يستعمل كل إلا إذا قصد تفهيم زيد. وما يتعهد وتعهد آخر ما يستعمل عموم إذا قصد تفهيم عامر. ما عندنا هيك شيء، بل هذا ما ممكن فرضه. لأن هذا يستلزم تعدد الأوضاع وهو خلف. خلف في مع الكلام نحن ونفترض أوضاع متعددة. نفترض وضع شنو؟ واحد. فإذا في المقام كلام صاحب الكفاية يكون صحيح لأن هذا الظهور التصديق الأول هو ظهور واحد ينشأ من تعهد واحد ولا يوجد عندنا تعهدات متعددة لعدد أفراد عام وإنما هو تعدد واحد فهو ظهور واحد. وحينئذ لا يمكن أن نفترض ظهورات متعددة لأن معنى ظهورات متعددة على رأس الخوي يعني تعهدات متعددة ومعنى تعهدات متعددة يعني أوضاع متعددة وهذا خلف الفرق. خلف الافتراض أن أوضاع متعددة إلا وضع واحد. فإذا الظهور واحد التعهد واحد ما كن حلالية في هذا الظهور. ظهور واحد أنه استعمل لفظ كل يقصد تفهيم معناه الحقيقي وهو شنو؟ هو العموم. ولا يوجد تعهد أزيد من هذا المقدار حتى تكون الظهورات متعددة على أساس تعهد تعدد التعهدات. واضح هذا المطلب؟ واضح لنا؟ قد واضح. وأما بناء على المسلك الآخر اللي هو المعروف المشهور يقول لا أول ما دخلنا في البحث قلنا أن الدلالات ثلاث دلالة تصورية بحتة دلالة تصديقية في مرحلة المدلول الاستعمالي ودلالة تصديقية في مرحلة المدلول شنو جدي والمراد الجدي. إذا عندنا دلالة تصورية بحتة اللي هي المشهور شي يقول معلولة لمن للواضع واضح اللي هي المعلولة للواضع وأن الواضع ما يكون علة إلا لشنو لدلالة تصورية. الواضع يوجب تصور وحضور المعنى شنو في الذهن مو أكثر من هذا ما يكشف عن إرادة وقصد عند شنو المستعمل لا في مرحلة الاستعمال ولا في مرحلة المراجعة الجدية. المدلول التصوري واضح والمدلول الوضعي معلول من الواضع واضح معلول للوضع، وهو مدلول تصوري بحت لا أكثر من ذلك. إذن هذا الظهور الثاني من الجيبون. السيد الخوي يقول هذا الظهور الثاني معلول للوضع في التعهد، ويقدر يفسر على أساس منه التعهد والوضع. أما أنتم اللي تنكرون أن يكون الظهور التصديق الثاني ناشئ من الواضع، واضح، فمن ناشئ من الظهور الثاني؟ شنو السبب لحصول هذا الظهور؟ شنو هذا الظهور؟ الظهور يقول أن اللي يستعمل كلمة الأسد، أن هذا المتكلم كقوله رأيت أسدان، هذا أكو ظهور في أنه استعمل اللفظ في معناه الموضوع له وفي غيره، وأنه شنو يقصد تفهيم هذا المعنى. هذا ظهور من جيب له معلول للواقع؟ جوابه أن هذا ظهور ينشأ من ظهور حال سياق المتكلم نفسه، نفس المتكلم من ظهور حال سياقي ليس مربوط بالواقع، ما له علاقة بالواقع، وهو أن ظاهر حال المتكلم عندما يقول رأيت أسدا أنه يستعمل لفظ الأسد في معناه الموضوع له، واضح، ويقصد اختار هذا المعنى في ذهنه سابقا. هذا الظهور الحالي شلون يستدل عليه؟ شلون يثبته؟ ثبته بهذا المعنى، وكان كلش واضح ومطابق لوجدان الإنسان العرفي، وهو أن اللي يستعمل الكلمة واللفظ يريد يفتح من الطرف المقابل في الشيء ولا لا؟ سؤال قطعا يريد يفتح من الطرف المقابل في الشيء، يعني وقطعا يقصد عندما يستعمل بالاستعمال هو يريد تفهيم الطرف المقابل شيئا معنى، يريد يفهم هالشيء. هذا واضح جدا واضح. إذن هذا اللي يريد يفهم المعنى الذي يريد تفهيمه للطرف المقابل عن طريق استعمال هذا اللفظ، عن طريق المجيء بهذا اللفظ، واضح. تارة نفترض أن ذاك المعنى الذي يريد تفهيمه هو نفس ما وضع له هذا اللفظ، وأخرى نفترض أنه معنى آخر غير ما وضع له هذا اللفظ. الظهور الحالي يثبت، ظهور الظهور الثاني يثبت لاستبعاد أن يكون يقصد تفهيم غير ما وضع له الجنب. سنقول هذا الشيء غير مناسب للإنسان العاقل عندما يستعمل كلمة الأسد ويقصد تفهيم معنى شنو آخر بلا قرينة، بلا قرينة، واضح. إذا قصد تفهيم الحيوان المفترس كل مشكلة معك عن طبق السياقات المتعارفة للإنسان، يعني يأتي شوفوا بلفظ بينه وبين المعنى، معنى أكو علاقة، علاقة ناشئة من الوضع، مو الوضع يحدث علاقة بين اللفظ وبين المعنى، ولذا عندما يسمع الإنسان اللفظ ينسب الذهن علما للمعنى، هذه نتيجة وجود علاقة بين اللفظ وبين المعنى الموضوع له. إذا المستعمل عندما يأتي باللفظ ويقصد اختار هذا المعنى الموضوع له اللفظ في ذهن السامع، هذا على القاعدة كل مشكلة ما في، هو هذا السياق الطبيعي، لأنه يقصد اختار معنى يخطره نفس اللفظ باعتبار العلاقة القائمة بين اللفظ وبين ذلك الشنو المعنى، يعني هو يستخدم استعمال اللفظ كوسيلة ليختار ماذا؟ ليختار نفس هذا المعنى، يقول هذا اللفظ أنا من أجيبه هو يخطر هذا المعنى في ذهن السامع، أنا أم أقصد تفهيم ماذا؟ هذا المعنى الذي يخطره نفس اللفظ بقطع النظر عن الاستعمال، لو سمعه في غير مورد الاستعمال أيضا يخطر في ذهني هذا المعنى للعلاقة الأكيدة الموجود بين اللفظ وبين معناه الحقيقي، واضح الموضوع لا. هذا الشيء مناسب للإنسان، ولا يلام الإنسان إذا فعل ذلك، يعني إذا قصد إخطار المعنى الموضوع له الآخر. وأما إذا قصد إخطار معنى آخر، هذا الاحتمال الثاني بدنا فيه حتى نثبت هذا الظهور ونستدل على هذا الظهور. إذا قصد تفهيم معنى آخر، تفهيم الرجل الشجاع طبعاً بلا قليل، هذا مفروض مع الكلام واضح. هذا ليس لم يفعل شيئا حسنا، هذا لم يفعل شيئا مناسبا له كرجل عاقل وإنسان عاقل يفهم ما يقول. لماذا؟ لأنه يريد معنى لا يخطره هذا اللون عندما استعمله. بالعكس، هذا ما يحقق غرضه ومقصوده، لأن هذا اللون عندما استعمله وقال رأيت أسدا، ماذا يخطر في الإنسان؟ حيوان معناه الحقيقي، بينما هو يقصد تفهيم ماذا؟ معنى آخر، هو يقصد شيء آخر أجنبي عنا. هذا لا يناسب الإنسان العاقل. الذي يناسب الإنسان العاقل أن يقصد تفهيم ما يخطره اللفظ الذي استعمله في ذهن السامع. هاي العبارة هي عبارة عن التطابق، قلوا يا شنو، بين المدلول الوضعي والمدلول شنو استعمالي، تطابق بين المدلول الوضعي والمدلول الاستعمالي. أن الأصل في المتكلم أن يقصد إخطار نفس ما يخطره اللفظ لحكم العلاقة بينه وبين معناه الموضوع له، واضح. وإلا يكون قد فعل شيء غير مناسب، فعل شيء مين أسفل. هذا هو من شأن التصديق الأول، هو التصديق الأول يقول بأن المتكلم يستعمل اللفظ طبعا مع عدم وجود قرائن، طبعا هذا واضح، هذا هو مفروض في محل كلام، يستعمل اللفظ أنه يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي ويقصد تفهيم نفس هذا المعنى شنو حقيقي. إذا منشأه مو الواضح، هذا الظهور التصديق الثاني الأول ليس منشأه الواضح، وإنما منشأه هذا الظهور الحالي للإنسان نفسه، ظاهر حالي الإنسان باعتباره عاقل، باعتباره متكلم، باعتباره يعني يضع الأمور في مواضعها. هو أنه عندما يقول أسد يقصد يريد هذا الشيء، يقصد تفهيم معنى، وإلا لو قصد تفهيم معنى آخر نصب عليه جنو طريق. هو هذا معنى صاد الحقيقة، صاد الحقيقة هو هذا معنى، هو أكثر من صاد الحقيقة. تقول بأنه المتكلم مستعمل له أو مستعمله في معنى الحقيقة ويقصد تفهيم معنى الحقيقة، هذا هو معنى إصالة الحقيقة. الآن نجرد نقول بأنه على هذا المبنى، على هذا المبنى الذي يقول بأن المدلول الوضعي مدلول تصوري وتصديقي، وأن ظهور التصديق الأول ناشئ من شيء آخر غير الوضع، وهو ظهور الحال السياقي للمتكلم بهذا الكلام. على هذا المبنى يمكن تصحيح كلام الشيخ الأنصاري عندما يدعي ماذا؟ الانحلالية في هذا الظهور. عندما يدعي الانحلال في هذا الظهور، ياهو ظهور تصديق الأول، واضح السام؟ بعدنا سماء هذا في المقدمة الحديثة. يمكن تصحيح الانحلال، يمكن أن نقول أن الشيخ الأنصاري عندما يدعي الانحلالية هذا كلام يمكن قبوله، مو شيء واضح البطلان، يمكن قبوله، يعني أن ظهور التصديق الأول كظهور التصديق الثاني، يمكن أن يكون شنو؟ الحلالية. شلون؟ نقول أن هاي إصالة الحقيقة هي في الحقيقة يعني تستبطن ظهورين، تستبطن ظهورين. الظهور الأول الظهور اللي يكون بأن المتكلم يقصد باللفظ تفهيم ما هو مدلوله التصوري الوضعي. الله. في مقابل أن يقصد تفهيم ما هو أجنبي عن مدلوله الوضعي التصوري، كما كنا نمثل مثال الأسد. الرجل الشجاع معنى أجنبي تماما عن من؟ المعنى الموضوع له أجنبي عنه. الظهور الأول يقول أن الحاصل مظاهر حال المتكلم، يقصد تفهيم، يقصد باستعمال اللفظ تفهيم ما هو مدلول من وضعه التصوري، لا ما يكون أجنبيا عنه. الظهور واضح هذا. هذا الظهور ينفع جدا لنفي احتمال قصد تفهيم المعنى الأجنبي تماما عن المعنى الموضوع له الأول، ينفع في نفي ذلك. يعني ما يصير نقول بأن هذا المتكلم بقوله رأيت أسدا هو يقصد تفهيم الرجل الشجاع، لأن هذا خلاف على الظهور. لأن هذا الظهور يقول لا، المتكلم بالله لا يقصد تفهيم معنى أجنبي عن معناه الموضوع له، وإلا نصب عليه حريف. فإذا ينفعنا في نفي احتمال إرادة وقصد تفهيم معنى أجنبي تماما عن من؟ عن المعنى الموضوع له لافظ. واضح هذا؟ زين. وأما إذا فرضنا أن المعنى الذي يقصد المتكلم تفهيمه، يقصد المتكلم تفهيمه، كان هو جزء قولوا يعني من المدلول التصوري، قاعد نجي لمع كلامنا، هو جزء من مدلول التصور الوضعي لله، جزء منه، جزء منه، مو أجنبي عنه. هذا الجزء اللي يقصد تفهيمه، جزء المدلول الوضع التصوري، مرة يقصد تفهيمه بشرط لا من حيث الزيادة. واضح أن يقصد تفهيمه كجزء منفصل عن الباقي، هذا ما يصير، هذا حكم الرجل الشجاع، لأن الجزء بشرط لا من حيث الزيادة يباين شنو؟ قولوا يا الكل، مو الجزء بشرط لا من حيث الزيادة يباين ماذا؟ يباين الكل، لأن الكل هو عبارة عن الجزء بشرط الزيادة، بينما هذا هو الجزء بشرط شنو؟ عدم الزيادة. متباينان. ما يعقل أن يقصد باستعمال اللفظ الدال على العموم يقصد تفهيم الجزء بشرط لا من حيث الزيادة، لأن الجزء بشرط لا من حيث الزيادة يباين الكل، كما أن الرجل الشجاع يباين ماذا؟ الحيوان المفترس. وقلنا أن هذا الظهور ينفي قصد تفهيم معنى منها مباين من معنى تصوري ومقتول تصوري وضعي، فهذا لم ينفع بهذا الظهور. لكن إذا فرضنا أنه قصد تفهيم الجزء لا بشرط من حيث الزيادة، مو بشرط لا من حيث الزيادة، مو بشرط عدم الزيادة، فيكون مباين للكل. لا، وإنما يقصد تفهيم الجزء لا بشرط من حيث الزيادة. هذا، هل هذا الظهور الأول، بعدنا كلامنا في الظهور الأول، هذا الظهور هل ينفيه؟ ما ينفيه. أن هذا الظهور شو يقول؟ يقول بالضبط هكذا، يقول أن ظاهر حال المتكلم أنه يقصد باللفظ تفهيم ما هو مدلوله التصور الوضعي. إن لو أراد الجزء لا بشرط الزيادة أنقصد تفهيم ما هو مدلوله التصور شنو؟ وضعي. ما قصد تفهيم معنى مباين إله، ما قصد تفهيم الجزء بشرط لا من حيث الزيادة، وإلا بشرط من حيث الزيادة، وهذا هو جزء هو جزء من المعنى المدلول التصوري الوضعي علما للكلمة يكون مو أجنبي عنا. يعني الظهور اللي يقول بأنه الأصل في المتكلم أنه يقصد تفهيم ما هو بالله ويقصد تفهيم ما هو مدلوله، هذا مدلوله التصور الوضعي، لأن الجزء مع الزيادة هو عبارة عن الكل، واضح؟ إذن هذا ليس أجنبي عن من عن مدلوله. لا نستطيع نفي احتمال قصد تفهيم هذا بهذا الظهور الأول اللي يقول أن المتكلم يقصد باستعمال اللفظ تفهيم ما هو مدلوله التصور الوضعي، هذا مو أجنبي عن مدلوله التصور الوضعي، فلا يمكن نفيه بهذا الظهور، وإنما نحتاج إلى ظهور آخر لنفي هذا الاحتمال، وهو الظهور الثاني. وقلنا أن أصابع الحكي فيها ظهورين، تستنطن ظهورين، الظهور الأول هذا اللي قلنا، الظهور الثاني هو الظهور في أن ما أخطره المتكلم في ذهن السامع هو ليس أزيد مما يريده ويقصد إخطاره، لا، أن ما أخطره اللفظ اشتباه، ما أخطره اللفظ في ذهن السامع ليس أزيد مما يريده ويخطره يريد المتكلم أخطاره في ذهنه، ليس أزيد منه. اللفظ ماذا يخطر؟ ما يريده المتكلم ليس أقل ما يخطره اللفظ ليس أزيد مما يريده ماذا؟ المتكلم يريد إخطاره ماذا؟ المتكلم. بعبارة أخرى، أن لا يكون شيء مما يخطره اللفظ غير مراد للمتكلم، ما يكون هناك شيء يخطره اللفظ ولكن المتكلم شنو؟ لا يريده. وهذا الظهور هو الذي ننفي به إرادة شنو؟ الجزء، ولو بنحو شنو؟ بنحو لا بشرط، بنحو لا ننفي به من إرادة الجزء، ولو جزء من المدلول صحيح، لكن هذا معنى أن اللفظ يخطر شيء وما يريد المتكلم إخطاره هو أقل من متكلم، لفظ يخطر كل بينما المتكلم يريد ماذا؟ الجزء، مو أجنبي عنا، لكن أكو ظهور ثاني يقول أكو تطابق بين ما يدل عليه اللفظ وبين ما يريد المتكلم الظاهر. أما أن يختلف بأن يكون اللفظ يخطر الكل، يعني يأتي بلفظ يخطر الكل وهو يريد شنو؟ أقل من، لا، هذا خلاف الظاهر، ظاهر حال المتكلم أنه لا يخطر باللفظ معنى أزيد مما شنو؟ مما يريده. إذا ننفي هذا احتمال الجزء الأخير بهذا الظهور الثاني. الوقت انتهى له بعده، فها وصلنا إلى، يعني بعدنا ما كملنا المطلب، إلى أنه كيف يكون على هذا المسلك ولهذا البيان كلام الشيخ الأنصاري مقبول، وهو أنه أكو انحلالية بهذا الظهور، يا ظهور به انحلالية الأول والثاني، هاي الثلاثة إن شاء الله. الله على محمد وعلى آله وصحبه.